بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تكلمنا في درسنا السابق عن أنواع القسمة وتحدثنا عن النوع الأول منها وهو عبارة عن قسمة الكل إلى أجزائه، وهو ما أسميناه بالقسمة الطبيعية. وفي هذا اليوم نتحدث عن قسمة الكل إلى جزيئاته، وهو ما يسمى بالقسمة المنطقية. فإذا الفرق بين القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية هو أن القسمة الطبيعية تقسيم للشيء بلحاظ أجزائه كما قلنا، أما هنا فبلحاظ جزيئاته. ويوجد فرق جلي وواضح سوف نتعرض إليه حينما ندرس القسمة المنطقية، وهو أنه في القسمة المنطقية يصح حمل الأقسام على المرتب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والمقسم على الأقسام أيضا بخلاف القسمة الطبيعية التي لا يصح فيها حمل الأقسام على المقسم ولا المقسم على الأقسام إلا فيما كان من نوع التحليل العقلي. الآن نتحدث عن القسمة المنطقية. القسمة المنطقية مثل قسمة الكائنات إلى جماد وإلى نبات وإلى حيوان، هذا تقسيم، ولكن هذه القسمة تسمى قسمة منطقية. ومثله قسمة الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ومثله قسمة الاسم إلى نكرة ومعرفة، ومثله قسمة الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، وهكذا بقية التقسيمات. مثل هذه التقسيمات تسمى بالتقسيمات المنطقية. لاحظوا هنا ما الفرق بين هذه القسمة وبين القسمة من النوع الأول، يعني بين القسمة الطبيعية وبين القسمة المنطقية. في القسمة المنطقية لا يوجد عندنا شيء نحلله إلى أجزائه، وإنما يوجد عندنا كلي نحلله إلى جزيئاته. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن في القسمة الطبيعية مثلا حينما أتينا إلى الماء وجدنا أن الماء في الخارج يتكون من هيدروجين ومن أكسجين، فجمعنا بين هاتين الذرتين من الهيدروجين مع هذه الذرة من الأكسجين فتولد عندنا الماء. هذا في القسمة الطبيعية. فإذا في القسمة الطبيعية في الحقيقة يوجد عندنا أجزاء، يوجد عندنا هذا الجزء وهو الجزء الأول، ويوجد عندنا جزء ثاني، وضممنا الجزء الأول إلى الجزء الثاني فتكون الماء. هذا في القسمة الطبيعية. أما في القسمة المنطقية لا توجد عندنا أجزاء ينضم بعضها إلى البعض ليتكون المقسم. لاحظوا هنا في قسمة الكائنات إلى جماد ونبات وحيوان، مو معنى هذا أن الجماد ينضم إلى النبات والنبات ينضم إلى الحيوان فيكون لنا الكائن أو يكون لنا المخلوق، لا. هذا التحليل تحليل عقلي، يعني بالعقل عندك مفهوم كلي، وهذا المفهوم الكلي تتدرج بتجزئته، يعني تحاول أن تجزئه وتنزل به إلى الأسفل، يعني تحاول أن تجد لهذا الكلي جزيئات، هذه الجزيئات ينطبق عليها. فإذا التقسيم هنا في القسمة المنطقية بمعنى الانطباق، لا بمعنى أن هذا الجزء ينضم إلى هذا الجزء فيتكون مثلا هذا المعنى. لاحظوا هنا في قسمة الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، لا يعني هذا أن الاسم ينضم إلى الفعل كانضمام الهيدروجين إلى الأكسجين فيكون لنا الكلمة، لا. هذا في القسمة المنطقية غير موجود، أنه ينضم هذا الجزء إلى ذاك الجزء فيكون لنا مثلا مفهوم جديد ومفهوم معين، لا، ماكو هكذا انضمام. وإنما هذا الانضمام نتصوره وين؟ نتصوره بالقسمة الطبيعية. بالقسمة الطبيعية عندنا أجزاء، هذا جزء وهذا جزء، فينضم هذا الجزء إلى ذاك الجزء فيكون لنا مفهوم معين جدا. فإذا الفرق الأول بين القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية أن القسمة الطبيعية ذات أجزاء، القسمة الطبيعية ذات أجزاء، وأما القسمة المنطقية فذات جزيئات. والفرق بين الأجزاء وبين الجزيئات أنه في الأجزاء يعني يوجد عندنا جزء ينضم إلى جزء فيتسول لنا مفهوم جديد مركب من هذين الجزئين. يعني حينما ينضم هذا الجزء وهو الهيدروجين إلى الجزء الثاني وهو الأكسجين راح يتكون لنا مفهوم جديد وهو مفهوم الماء، أو حينما ينضم الخشب إلى المسامير راح يتكون لنا مفهوم مثلا الكرسي، أو يتكون لنا مفهوم السرير. حينما ينضم الإسمنت إلى الطابوق إلى الحديد راح يتكون مفهوم البيت. هذه كلها أجزاء ينضم بعضها إلى البعض الآخر فيتكون لنا مفهوم جديد يحتوي هذه الأجزاء. فإحنا نجي ونقسم هذا الشيء إما بالتقسيم الخارجي كما قلنا كتقسيم الماء إلى هيدروجين وأكسجين، والكرسي إلى خشب ومسامير، والبيت إلى إسمنت وطابق وحديد، أو بالقسمة العقلية مثل قسمة الإنسان إلى شنو؟ إلى ناطق وإلى حيوان. نقول الإنسان يتكون من جزئين، الجزء الأول هو الناطق والجزء الثاني هو الحيوان، فينضم الحيوان إلى الناطق فيتكون مفهوم الإنسان. فهذا الانضمام مو انضمام خارجي وإنما هو انضمام ذهني، ولكن بالنتيجة عندك أجزاء موجودة انضم بعضها إلى البعض فتكون مفهوم في الذهن وهو مفهوم الإنسان. فإذا في القسمة الطبيعية توجد عندنا أجزاء ينضم بعضها إلى بعض فيتكون مفهوم جديد نتيجة لهذا الانضمام. أما في القسمة المنطقية فلا يوجد عندنا أجزاء ينضم بعضها إلى بعض ويتكون مفهوم جديد، لا، توجد عندنا جزيئات لكل معين، هذا كل معين وهذا كل المعين له جزيئات ينطبق عليها، لا بمعنى أن الجماد زائد للنبات راح يكون لنا الكائن، أو الاسم زائد الفعل زائد الحرف راح يكون لنا مفهوم الكلمة، لا، الكلمة كمفهوم بحد ذاتها ما تتقسم إلى هذه الأقسام بالقسمة الطبيعية، وإنما تتقسم إلى هذه الأقسام بالقسمة المنطقية، بمعنى أن الكلمة تنطبق على الاسم، تنطبق على الفعل، تنطبق على الحرف، لا أنه حصلت عملية مزج وعملية تركيب بين الاسم والفعل والحرف فتكون مفهوم جديد، مثل الضيف الناطق للحيوان رأسا يتكون مفهوم الإنسان، لا هكذا، وإنما هي قسمة منطقية. إذن فلنضع في أذهاننا في الوهلة الأولى الفرق بين القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية، وهو الفرق الأول. الفرق الأول هو أنه في القسمة الطبيعية نقسم الشيء إلى أجزائه، وأما في القسمة المنطقية فإننا نقسم الشيء إلى جزيئاته. ومعنى ذلك أن في القسمة الطبيعية توجد عندنا أجزاء ينضم بعضها إلى بعضين فيتكون مفهوم جديد، مثل انضمام الهيدروجين إلى الأكسجين فيتكون الماء، مثل انضمام الخشب إلى المسامير فيتكون السرير، مثل انضمام مثلا الإسمنت إلى الطابوق إلى الحديد فيتكون البناء. فإذا عندنا شيء وأجزاء ينضم بعضها إلى بعض فيتكون مفهوم جديد، أو بالقسمة العقلية مثل انضمام الناطق إلى الحيوان فيتكون الإنسان. أما بالقسمة المنطقية فلا توجد عندنا أجزاء ينضم بعضها إلى البعض فيتكون مفهوم جديد، لا، وإنما عندنا جزيئات، بمعنى أنه هذا المفهوم الكلي، عليكم السلام ورحمة الله، هذا المفهوم الكلي ينطبق انطباقات متعددة، ينطبق الكائن على الجماد، ينطبق الكائن على النبات، ينطبق الكائن على الحيوان، وهكذا بالنسبة إلى بقية الأمور. هذا هو الفرق الأول. ننتقل إلى الفرق الثاني وهو الفرق المهم بين القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية. الفرق الثاني بين القسمتين هو أن في القسمة المنطقية نستطيع أن نحمل الأقسام على المقسم والمقسم على الأقسام. في القسمة المنطقية مثلا، القسمة المنطقية مثالها شنو؟ مثالها تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. نستطيع أن نحمل الأقسام، ما هي الأقسام هنا؟ الاسم قسم، الفعل قسم، الحرف قسم، هذه نسميها أقسام. أين المقسم في هذا المثال؟ المقسم ما هو؟ المقسم هو الكلمة، الكلمة هو عبارة عن المفهوم الذي نقسمه، المفهوم المقسم، والاسم والفعل والحرف في أقسام. نقول في القسمة المنطقية يصح لنا أن نحمل الأقسام على المقسم والمقسم على الأقسام، يعني نستطيع أن نقول الاسم كلمة. صحيح التعبير، هذا قسم، حملت على شنو؟ حملت المقسم على القسم، يعني حملت الكلمة اللي هي مقسم حملتها على شنو؟ على الاسم، لأن الاسم هنا موضوع والكلمة هنا محمول، فأنت حملت الكلمة على الاسم، يعني كونت جملتين. هذه الجملة الموضوع بها هو الاسم والمحمول بها هو الكلمة. وكذلك تستطيع أن تقول الفعل كلمة، أيضا حملت المقسم على القسم. تقول الحرف كلمة، أيضا صحيح. فإذا بالقسمة المنطقية تستطيع أن تحمل المقسم على الأقسام، وكذلك العكس، يعني تستطيع أن تحمل الأقسام على المقسم. تقول هذه الكلمة اسم، هذه الكلمة فعل، هذه الكلمة حرف. فأنت تحمل الاسم على الكلمة، بالبداية حملت الكلمة على الاسم، هنا تحمل الاسم على الكلمة، تحمل الفعل على الكلمة، تحمل الحرف على الكلمة. والخلاصة أنك في القسمة المنطقية، وهي قسمة الكل إلى جزيئاته، في القسمة المنطقية تستطيع أن تحمل الأقسام على المقسم والمقسم على الأقسام. حينما تقسم الكائن إلى جماد ونبات وحيوان، تستطيع أن تقول الجماد كائن، يعني مخلوق، النبات مخلوق، الحيوان مخلوق. تستطيع أيضا أن تعكس، تقول هذا المخلوق حيوان، هذا الكائن نبات، هذا الكائن جماد. تستطيع أن تحمل أحدهما على الآخر ولا بأس في الحمل. هذا في القسمة المنطقية. وأما في القسمة الطبيعية فلا يصح لك الحمل ما عدا القسمة من نوع التحليل العقلي، بس هذا. وإحنا القسمة الطبيعية قسمناها، قلنا إما أن تكون على نحو التحليل العقلي مثل تحليل الإنسان إلى حيوان وإلى ناطق، وإما لا، تحليل خارجي مثل تحليل مثلا الماء إلى أكسجين وهيدروجين، يعني طبيعي، أو صناعي مثلا كتحليل الملح أو ما شابه ذلك. القسمة الطبيعية اللي من نوع التحليل العقلي أيضا يجوز لك أن تحمل فيها الأقسام على المقسم، يعني حينما تقول الإنسان ناطق وحيوان تستطيع أن تقول الإنسان ناطق، الإنسان حيوان. تستطيع أن تحمل العكس، يعني المقسم على الأقسام، تقول الناطق إنسان، الحيوان إنسان، هذا الحيوان إنسان، هذا الناطق إنسان، أيضا صحيح. وأما القسمة الطبيعية اللي هي مو من النوع التحليل العقلي، القسمة الطبيعية أو القسمة الصناعية، فلا يصح لك حمل الأقسام على المقسم فيها ولا المقسم على الأقسام. مثلا تقسيم الماء إلى أكسجين وهيدروجين، لا معنى لأن تقول الهيدروجين ماء، خطأ هذا التعبير، الأكسجين ماء، خطأ هذا التعبير. وكذلك إذا عكس، الماء هيدروجين، الماء أكسجين، هذا خطأ في القسمة الطبيعية، لا صح. أو مثلا الكرسي، تقول الكرسي خشب فقط، لا هو مو خشب فقط، خشب مثلا ومسامير، أو خشب وصمغ مثلا، حتى مثلا ينضم الخشب إلى الخشب مثلا. أو تقول البيت طابوق فقط، لا هو البيت مو فقط طابوق، أو الطابوق بيت، هذا خطأ. فإذا الخلاصة أنك في القسمة المنطقية يصح لك حمل الأقسام على المقسم، وأما في القسمة الطبيعية مثل قسمة الماء إلى هيدروجين وأكسجين، أو قسمة السرير إلى خشب ومسامير، أو قسمة البيت مثلا إلى طابوق وحديد، ما يصح لك أن تحمل الأقسام على المقسم، ما يصح أن تقول الهيدروجين ماء أو الأكسجين ماء. وهذا هو الفرق الجلي والواضح بين القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية. لاحظوا هنا أن حينما قلنا الفرق بينهما هكذا، استثنينا حالة واحدة من القسمة الطبيعية، قلنا القسمة المنطقية يصح أن تحمل الأقسام على المقسم فيها، صحيح. القسمة الطبيعية ما يصح أن تحمل الأقسام على المقسم فيها أو المقسم على الأقسام فيها إلا في حالة واحدة، أي حالة؟ حالة القسمة الطبيعية اللي هي من نوع التحليل العقلي، مثل تحليل الإنسان إلى حيوان وإلى ناطق. مثل هذا التحليل العقلي يجوز لك أن تحمل الإنسان على الحيوان أو الإنسان على الناطق أو كل من الناطق والحيوان على مفهوم الإنسان. فإذا خلاصة الفرق الثاني أنه في القسمة المنطقية يصح حمل الأقسام على المقسم والمقسم على الأقسام، وأما في القسمة الطبيعية فلا يصح ذلك إلا في القسمة الطبيعية من نوع التحليل العقلي. ثم أننا نأتي ونقول أنه في القسمة المنطقية لا بد من أن يوجد افتراق بين الأقسام واتحاد بين الأقسام. لاحظوا الآن نأخذ هذا المثال، قسمة الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، هذا قسمة. الآن حينما نأتي إلى هذه القسمة المنطقية نلاحظ توفر شرطين فيها. الشرط الأول من هذين الشرطين الاتحاد بين الأقسام. الشرط الثاني الافتراق بين الأقسام، يعني لا بد أن توجد بين الأقسام جهة اتحاد ولا بد أن توجد في نفس الوقت جهة افتراق. جهة الافتراق معلومة، يعني لا بد أنه الاسم يخالف الفعل حتى يصير هذا قسم وهذا قسم، وإلا لو الاسم شابه الفعل ما صار تقسيم. يعني مثلا تقسم الكلمة إلى اسم واسم واسم، هذا ما له معنى أنه القسم الثاني يشبه القسم الأول، هذا مو تقسيم. لا، التقسيم هو أن يوجد عندك قسم هذا القسم يخالف القسم الثاني والقسم الثاني يخالف القسم الثالث وهكذا. فإذا لابد أن يوجد بين الأقسام جهة اختلاف وجهة افتراق، يعني هذا يخالف ذلك والثاني يخالف الثالث حتى تكون هناك أقسام. هو أنت حينما تقول أقسم يعني تجزئ الشيء إلى أجزاء متفاوتة إلى أجزاء مختلفة، هذا جزء وهذا جزء ثاني وهذا جزء ثالث، فلا بد أن توجد جهة اختلاف بين الأقسام، هذا أولا، وهو ما أسميناه في الشرط الأول أن يوجد اتحاد بين الأقسام. الشرط الثاني في القسمة المنطقية أن يوجد افتراق بين الأقسام، هذا هو الشرط الأول وهو الافتراق بين الأقسام، حسبنا شرط ثاني. الشرط الثاني هو أن يوجد اتحاد بين الأقسام، أولم نقل أنه لا بد أن يوجد افتراق بين هذه الأقسام، يعني لا بد أن يكون الاسم مخالف للفعل والفعل مخالف للحرف، هكذا قلنا. في المقابل نقول أيضا في نفس الوقت لا بد أن يوجد اتحاد بين هذه الأقسام،
بين الأقسام وبين الأقسام والمفعل،
بين نفس الأقسام، بين نفس الأقسام، يعني الاسم ويا الفعل لا بد أن يكون مفترقات، يعني الاسم إلى أحكام خاصة والفعل إلى أحكام خاصة والحرف إلى أحكام خاصة، كل واحد من هذه الأقسام لابد أن يخالف القسم الثاني، وإلا لو ما خالف القسم الثاني واتحد وياه تمام الاتحاد ما صار تقسيم. يعني كتقسيمك للشيء إلى نفسه تقول الكلمة اسم واسم واسم، هذا ما له معنى، لابد أنه الثاني يخالف الأول والثالث يخالف الثاني وهكذا. فإذا لابد من وجود جهة افتراق بين هذه الأقسام، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني هو أنه لا بد أن يوجد اتحاد بين الأقسام. صحيح إحنا نقول بوجود اختلاف بين الأقسام، ولكن لا يعني هذا أن تقسم الشيء إلى ما ينطبق عليه وإلى نقيضه، ما يصح أن تقسم الشيء إلى ما ينطبق عليه وإلى نقيضه، وإنما يجب أن توجد جهة اتحاد. مثلا تقسم لنا الإنسان إلى زيد وإلى حجر، قسم الإنسان إلى زيد وإلى حجر، صحيح قلنا بأنه لا بد أن توجد جهة اختلاف بينهما، ولكن مو إلى هذه الدرجة بحيث أنه يتباينان، لا، وإنما يجب أن يكون قاسم مشترك بينهما، ذلك القاسم المشترك بينهما هو الذي يتحدان به مع المقسم، هو الذي يتحدان به مع المقسم هنا. في جهة الاتحاد نقول لا بد أن تتفق الأقسام بشيء تتحد به مع المقسم. ما هو الجامع للاسم والفعل والحرف؟ خب الاسم معناه مستقل، الحرف معناه آخر، الفعل معناه آخر، ولكن ما هو الجامع بينهما؟ الجامع بينهما أن هذا كلمة وذاك كلمة وذاك كلمة، فإذا ينطبق على الجميع أنها كلمات. فإذا جهة الاتحاد بين الاسم والفعل والحرف التي تنطبق عليها جميعا هو مفهوم الكلمة. إذا الكلمة تنطبق عليها جميعا. الخلاصة أن نشترط في هذا النوع من القسمة أن يكون هناك افتراق بين الأقسام أولا، يعني لابد أن هذا القسم يخالف ذلك القسم لا أن يتحد معه تمام الاتحاد، لأنه لو اتحد معه تمام الاتحاد لما كان ذلك تقسيما، هذا أولا. وثانيا أن يوجد بينهما اتحاد واشتراك، هذا الاشتراك يبرر لنا التقسيم، يعني لا نقسم الشيء إلى شيء وإلى نقيضه، هذا لا يوجد بينهما جهة اتحاد أبدا. مثلا تقسم الكلمة إلى اسم وإلى جملة، هذا صحيح التقسيم؟ هذا غير صحيح، لأن الجملة لا تندرج مع الكلمة مثلا، ولا ينطبق عليها أنها كلمة، وإنما الجملة كلام. الآن نتدرج في البحث مرتبة ونقول هذا الاتحاد تارة يكون في الجنس، وتارة يكون في الفصل أو في النوع، وتارة يكون في الصنف. يعني الاتحاد بين الأشياء إما أن يكون في الجنس أو النوع أو الصنف، وهذا ما نسميه بالجامع الذاتي، الجامع الذاتي. وتارة يكون بأمر عرضي ونسميه بالجامع العرضي كالبياض. يعني إذا قسمنا شيئا إلى أقسامه فهذه الأقسام إن اشتركت في أمر ذاتي فالجامع يكون ذاتيا، وإن اشتركت في أمر عارض عليها فالجامع يكون عرضيا. والجامع الذاتي إما أن يكون جنسا أو نوعا أو صنفا مثلا. الآن نأتي إلى هذه الأمثلة. الأول يعني إما أن تكون هذه الجهة مقومة للأقسام، مقومة للأقسام. مثلا لو قلنا بأن الكلمة جنس لهذه الأمور الثلاثة، فالكلمة تدخل في ضمير الاسم، الكلمة اللي هي جنس للاسم، مثل الحيوان، الحيوان اللي هو جنس لمن؟ جنس للإنسان والفرس. فأنت حينما تقسم الحيوان إلى إنسان وإلى فرس، ما هو نوع هذه القسمة؟ هذه قسمة منطقية، لأنها تجزئة الكل إلى جزيئاته كما قلنا. فأنت تقسم الحيوان إلى إنسان وإلى فرس، حينما تأتي وتفصل بين هذه الأشياء، يعني ما هي الفوارق بين الإنسان والفرس بأي شيء؟ يكون الفصل، يكون الفصل بالفصل. مثلا الناطق يفصل لك الإنسان، الصاهد يفصل لك الفرس، الزئير يفصل لك الأسد، وهكذا. فإذا الجهة هنا مقومة للأقسام، يعني حينما تقسم الحيوان إلى إنسان وفرس وأسد، هذه الحيوانية تقوم لك الإنسان وتقوم الفرس وتقوم الأسد، يعني اتحد وكان الشيء الذي يوحد بينها أمر ذاتي، يعني يقوم هذه الأشياء. فكذلك حينما نأتي إلى هذه الكلمة ونقسم هذه الكلمة إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف، هذه الكلمة بالنسبة إلى هذه الأقسام ماذا تكون لها؟ تكون جنسا لها، والجنس داخل في صميم الأقسام. يعني مثل تقسيم الحيوان إلى إنسان وفرس، لا شك في أن الحيوانية داخلة في صميم الإنسان، داخلة في صميم الفرس، وداخلة في صميم الحيوانات الأخرى. فإذا جهة الاشتراك هنا جهة ذاتية، لا كما إذا قسمت البياض مثلا إلى قطن وإلى ثلج. لاحظ الآن حينما تقسم البياض إلى قطن وإلى ثلج، هذا البياض هل هو داخل في صميم القطن؟ هل هو ذاتي بالنسبة للقطن؟ لا، مو ذاتي بالنسبة للقطن، قد يكون القطن قطن وليس بأبيض. والبياض هل هو مقوم للثلج؟ مو مقوم للثلج. قد يكون الثلج ثلج وليس بأبيض، يعني مو أكو ترابط عقلي بين الثلج وبين البياض أو بين القطن وبين البياض، مو مثل الترابط بين الاسم والكلمة. ما يصح أن يكون الشيء اسم إذا ما كان كلمة، إذا هو مكلمة شلون يكون اسم، إذا هو مكلمة شلون يكون فعل. فإذا تارة يكون الأمر الموحد بين الأقسام، ألم نشترط جهة اتحاد بين الأقسام؟ جهة الاتحاد هذه إما أن تكون ذاتية، وذلك فيما إذا كان المقسم أو الشيء المشترك بين هذه الأقسام جنسا أو جنسا ونوعا أو جنسا ونوعا وصنفا، المهم أنها تشترك في الجنس. بالنتيجة بالنتيجة أن الجنس موجود فيها جميعا، والجنس إذا وجد فيها جميعا يعني أن الجنس ذاتي بالنسبة إليها. وتارة تكون الجهة المشتركة بين الأقسام مو جهة ذاتية تقوم الأقسام، وإنما جهة عارضية، جهة عارضة وطارئة على الأقسام، مثل تقسيم البياض إلى قطن وإلى ثلج. طب البياض بالنسبة إلى القطن مو ذاتي، البياض بالنسبة إلى الثلج مو ذاتي، وإنما البياض طارئ على القطن طارئ على الثلج. يمكن أن يكون قطن وما يكون أبيض، يمكن أن يكون ثلج وما يكون أبيض، بخلاف القسم الأولى مثل تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. الكلمة ذاتية للاسم، لأنه ما يصح أن يكون اسم بدون أن يكون كلمة. الكلمة ذاتية للفعل، وكذلك تقسيم الإنسان إلى الحيوان إلى إنسان وفرج، كذلك هنا يكون التقسيم ذاتي. ما بقي من الوقت نطبق به هذا المبدا حتى نلتقي في اليوم المقبل إلى درس جديد. قسمة الكل إلى جزيئات أو القسمة المنطقية، كقسمة الموجود إلى مادة ومجرد عن المادة. تقول الموجودات في هذا الكون إما أن تكون موجودات مادية، بمعنى أنها موجودات محسوسة، يمكن أن تلمس، يمكن أن تسمع، يمكن أن تشم، يمكن أن مثلا تبصر وما شابه ذلك من الحواس، أو موجودات غير مادية يعني مجردة عن المادة، مثل وجود الروح، مثل وجود الملك، مثل وجود الجن وما شابه ذلك من الأمور. كقسمة الموجود إلى مادة ومجرد عن المادة، والمادة يعني وكقسمة المادة إلى جماد ونبات وحيوان، وكقسمة المفرد إلى اسم وفعل وحرف، وهكذا بقية التقسيمات. مثلا تقسم الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر، تقسم الاسم إلى نكرة ومعرفة، وهكذا. وتمتاز القسمة المنطقية، هذا التفريق بين القسمة المنطقية وبين القسمة العقلية الطبيعية. وتمتاز القسمة المنطقية عن الطبيعية أن الأقسام في المنطقية يجوز حملها على المقسم وحمل المقسم عليها، فنقول الاسم مفرد وهذا المفرد اسم، وهكذا في بقية الأقسام. ولا يجوز الحمل في الطبيعية، الطبيعية ما تقدر تقول الماء هيدروجين أو مثلا الماء أكسجين أو الأكسجين ماء، ما يصح. ولا يجوز الحمل في الطبيعية عدا إلا حالة واحدة، ما كانت بحسب التحليل العقلي، مثل قسمة الحيوان إلى إنسان وناطق. هناك يجوز أن تقول الحيوان إنسان أو الحيوان ناطق مثلا، فلا يجوز أن تقول البيت سقف أو جدار، ولا الجدار بيت. حينما تقسم البيت إلى سقف وإلى جدار مثلا، لا يصح أن تقول البيت سقف ولا السقف بيت مثلا. هذا هو الفرق الجلي والفرق الواضح بين هذين النوعين من القسمة، ونحن ذكرنا فرقا آخر في أثناء الشرح. ولا بد في القسمة المنطقية من فرض جهة أو من فرض جهة وحدة جامعة في المقسم تشترك فيها الأقسام، يعني هذه الجهة الموجودة بالمقسم لابد أنها موجودة في الأقسام، وبسببها يصح الحمل بين المقسم والأقسام. هذا من جهة، يعني نشترط الاتحاد بين الأقسام في جهة واحدة وهي التي يجمعها المقسم، كما لابد من فرض جهة افتراق في الأقسام. الافتراق أين يكون؟ يكون في الأقسام، يعني هذا القسم يخالف القسم الثاني، على وجه يكون لكل قسم جهة تباين
جهة القسم الآخر، مثلا الاسم إلى جهة تختلف عن جهة الفعل، والفعل له جهة تختلف عن جهة الحرف، وهكذا. وإلا لما صحت القسمة وفرض الأقسام، وإلا يعني لو كانت الأقسام متحدة تمام الاتحاد ما صار تقسيم وما صارت أقسام. وتلك الجهة الجامعة إما أن تكون مقومة للأقسام أي داخلة في حقيقتها، وإما أن تكون خارجة عنها، داخلة في حقيقتها بأن كانت جنسا أو نوعا، وإما أن تكون خارجة عنها. إذن هذه الجهة التي تقوم لك الأقسام إما أن تكون جهة ذاتية أو جهة عرضية. الجهة الذاتية نصورها بالتصور ألف باء جيم. أولا نأخذ الجهة الذاتية وبعد ذلك ننتقل إلى الجهة العرضية. أولا إذا كانت الجهة الجامعة مقومة للأقسام تقوم لك الأقسام، فلها ثلاث صور، ثلاث حالات نصور بها الجهة المقومة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف أن تكون جنسا. وجهات الافتراق الفصول المقومة للأقسام أن تكون جنسا، مثل الكلمة اللي هي جنس للإسم والفعل والحرف. وجهات الافتراق الفصول المقومة للأقسام، مثلا من تقسم الحيوان إلى إنسان وإلى ناطق، إنسان وإلى فرس وإلى أسد، شو اللي فرق لك الإنسان عن الفرس؟ الفصل اللي هو الناطق. اللي فرق الفرس عن غيره؟ الفصل اللي هو الصاهل، وهكذا. أن تكون جنسا يعني أن تكون الجهة المشتركة جنسا. وجهات الافتراق الفصول المقومة للأقسام كقسمة المفرد إلى الاسم والفعل والحرف. فالاسم الفصل ما لأنه ما دل على معنى بذاته، الفعل ما دل على زمان، الحرف ما لا يدل على معنى بذاته مثلا، فيسمى التقسيم تنويعا والأقسام أنواعا. هذا النوع من التقسيم وهو تقسيم الجنس إلى فصوله نسميه تنويع، لأنك تقسم الجنس إلى أنواعه، والتقسيم يكون بواسطة الفصول. ب أن تكون جنسا أو نوعا، يعني الجهة المشتركة مو جنس وإنما تكون جنس ونوع. وجهات الافتراق العوارض العامة اللاحقة للمقسم كقسمة الاسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور، فيسمى التقسيم تصنيفا والأقسام أصنافا كما مر علينا سابقا في بحث الصنف وفي بحث التصنيف. هنا لاحظوا، أولا قسمنا المفرد إلى اسم وفعل وحرف، بعدين اجينا إلى الاسم وقسمناه إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. فكم خطوة خطينا؟ الخطوة الأولى أنه اشتركت الأقسام في الكلمة اللي هي جنس. الخطوة الثانية اشتركت الأقسام بالنوع اللي هي اسم، فالاسم والفعل والحرف اشتركوا بمفهوم الكلمة اللي هو جنس. من قسمنا الاسم إلى مرفوع ومنصوب ومجرور، المرفوع والمنصوب والمجرور بمن تشترك؟ تشترك بالاسم اللي هو نوع، وتشترك بالكلمة أو المفرد اللي هو جنس، فاشتركت في شيئين، فنحن خطونا خطوتين في الحقيقة، وكلا الأمرين ذاتيان كما وظاهر، فيسمى التقسيم تصنيفا والأقسام أصنافا. جيم أن تكون جنسا أو نوعا أو صنفا، يعني هذه الجهة المشتركة إما أن تكون جنس أو نوع أو صنف. مثلا تقسم الحيوان إلى إنسان، والإنسان تقسم إلى شرقي وغربي، وهذا الشرقي والغربي مثلا تقسم إلى زيد وعمر وباكر، فإذا الأقسام بأي شيء تمتاز؟ تمتاز بالخصوصيات الذاتية. أن تكون جنسا أو نوعا أو صنفا. وجهات الافتراق العوارض الشخصية اللاحقة لمصادق المقسم، فيسمى التقسيم تفريدا. فإذا عندنا تنويع وتصنيف وتفريد، والأقسام أفرادا كقسمة الإنسان إلى زيد وعمر ومحمد وحسن إلى آخرهم، باعتبار المشخصات أو المشخصات لكل جزئي منه. هذا كله إذا كان الشيء الجامع شيئا ذاتيا. وأما إذا كان الجامع عرضيا، ثانيا إذا كانت الجهة الجامعة خارجة عن الأقسام فهي كقسمة الأبيض إلى الثلج والقطن وغيرهما من الأشياء البيضاء. أنت من تقسم الأبيض إلى ثلج وإلى قطن، حينما تأتي وترى الجهة الجامعة بين القطن وبين الثلج لا تجد أن هذه الجهة جهة ذاتية، وإنما هي جهة عرضية وغيرهما، يعني من الأشياء البيضاء والورق مثلا اللي هو أبيض أيضا. كقسمة الأبيض إلى الثلج والقطن وغيرهما، وكقسمة الكائن الفاسد إلى معدن ونبات وحيوان. المقصود من الكائن الفاسد يعني الكائن الممكن، الكائن الممكن باعتبار أن الممكن زائل، باعتبار أن الممكن فاني، يعني الكائن المادي باعتبار أن المادة فانية باعتبار أنها زائلة، وهذا مصطلح قديم. كقسمة الكائن الفاسد إلى معدن ونبات وحيوان مثلا، وكقسمة العالم إلى غني وفقير وإلى شرقي وغربي، كما مر بنا سابقا حينما قرأنا عناوين الذاتي والعرضي. وهكذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.